بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الثالث في الظاهر والمؤول. فما هو تعريف الظاهر؟ ما هو تعريف الظاهر؟ ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ما دل بنفسه على معنى هذا دخل فيه أن الظاهر وغيره، وقوله راجح فصل، وقوله مع احتمال غيره فصل آخر. فمن يذكر لنا الألقاب باعتبار الدلالة على المعنى؟ الألقاب باعتبار الدلالة على المعنى، الألقاب التي ذكرت باعتبار الدلالة على المعنى النص، وهو ما دل على معنى واحد، ما دل على معنى واحد من غير احتمال لمعنى آخر، فهذا نص. والظاهر السلام ورحمة الله، ما دل على معنى راجح مع احتمال غيره. والمجمل ما دل على احتمالات متساوية، على معنى يعني فيه احتمال متساوي، يعني. والتأويل ما دل على
ما حمل ربه على معنى المرجوح.
طيب، يعني لفظه يحمل على المعنى المرجوح لشيء يدل على ذلك. مثال الظاهر مثل المصنف عليه رحمه الله للظاهر بحديث، وهو أتوضأ من لحم الإبل، الأمر بالوضوء من لحم الإبل. فالظاهر من هذا اللفظ من لفظ أتوضأ الوضوء الشرعي، الظاهر الوضوء الشرعي، وحمله على النظافة هذا ذهاب إلى المعنى المرجوح مع قيام المعنى الظاهر. ما دل بنفسه على معنى قال خرج به ماذا؟ خرج به المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه وإنما بالبيان. وخرج بقوله معنى راجح المؤول، لأنه يدل على المعنى المرجوح. لولا وجود قرينة صيره راجحا. ومع احتمال غيره خرج النص، لأنه لا يحتمل غير معناه. وما هي طريقة السلف في العمل في مثل هذا؟ العمل بظاهر النصوص إلا أن يأتي دليل صارف. ولذلك سئل بعض العلماء فقيل له أنت ظاهري، قال يجب على المسلم أن يكون ظاهريا، يأخذ بظاهر النصوص إلا ما دل الدليل على صرفه، وماذا بارك الله فيكم، من الذين زاغوا في هذا الباب؟ زاغت طوائف من مثلا الباطنية، فإنهم يأتون إلى ظواهر النصوص ويقولون غير مرادة، وإنما المراد بالصلاة كذا، والمراد بالزكاة كذا، والمراد بالتوحيد كذا، وبالشرك كذا، ويأتون بمعان بعيدة، ولذلك كفروا. وممن ترك العمل بالظاهر الملحدين في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، في الملحدين في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فإنهم تركوا العمل بالظواهر وأتوا بتأويلات فاسدة. والمؤول ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. التأويل على قسمين، التأويل على قسمين وهما
تأويل صحيح مقبول،
صحيح مقبول
وفاسد مردود،
وفاسد مردود. فالصحيح،
فالصحيح ما جاء ما دل عليه الدليل، ما دل عليه دليل صحيح،
ما دل عليه دليل صحيح هذا مقبول،
هذا مقبول. والفاسد إما أنه لا يدل عليه دليل بالأصل أو يأتي دليل لكن ليس دليلا لهذه المسألة.
الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، الذي ليس عليه دليل صحيح هذا تأويل فاسد، يقيمون عليه دليلا لكن هذا الدليل غير صحيح. وما لم يكن عليه دليل البتة فهذا
لعب،
فهذا لعب عندنا في اصطلاح الأصوليين. ومنه أيضا يا أخوان تأويل بعض المتصوفة لبعض آيات الله سبحانه وتعالى وتفسيرها، تفسيرها يقطعونها. أن الصحابة كتبوها كل كلمة، كتبوا كل كلمة على ما ذكر، وهم يأتون ويقطعونها، يقطعون الكلمة الواحدة ويلصقون نصف كلمة بالكلمة التي قبلها ونصف الآخر بالكلمة التي بعدها، وخرج معنى آخر، وخرج معنى آخر. طيب، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المهولة أو المعطلة قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى. طيب، ما هي شروط التأويل؟ شرط التأويل ما هو؟ عندما هذا يعني شيء مهم، اشترط التأويل الصحيح احتمال اللفظ للمعنى المرجوح واحد، وأن يقيم عليه دليلا، وأن يكون هذا الدليل الذي أقامه صحيحا، وأن يسلم من المعارضة. طيب،
إذا انتفى شرط واحد،
إذا انتفى شرط واحد، شرط واحد كان هذا التأويل فاسدا. يأتي إلى لفظة مثل استوى ليست في كلام العرب تدل على استولى فهذا تأويل فاسد. أو يكون لها معنى مثل اليد في لغة العرب تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى النعمة، فمن حيث لغة اللغة العرب احتملت المعنى المرجوح، ولكن ما هو الدليل الذي أقامه؟ يقيم عليه دليل، ولكن هذا الدليل غير صحيح وغير سالم من المعارضة. ماذا؟ التأويل هو صرف كما ذكره المصنف حمل ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، هذا تأويل الذي يكون من هذا الظرف تأويل. وربما أيضا سمي ماذا تحريفا، لأنه تحريف لما دلت عليه النصوص، لما دلت عليه النصوص، فقد يكون بينهما عموم وخصوص باعتبار الصلاحات للعلماء في هذا. ولذلك يقولون من غير ماذا إخوان في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، أو كما يذكرون، فهم يذكرون بعض الفروق بعضها أعم، لكي تكون بعض الطوائف أعم من بعض، وبعض الطوائف ما وصلت إلى ما وصلت إليه حتى دخلت في شيء آخر. فهذه الفروق قد تختلف باختلاف نظر العلماء في الاصطلاحات. وإلا التأويل هو صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر موجود، والتحريف أيضا فيه صرف، التحريف أيضا فيه صرف، فربما ماذا كان بينهما عموما وخصوص إرادة. هذا إلا أن التأويل منه صحيح ومنه فاسد، والتحريف كله يحرفون الكلمة عن مواضعه، قد يكون تحريف الكلمة عن مواضعه بالإتيان بماذا بارك الله فيكم يتقولون على الله ما لم يقله أو يتقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ها تفضل. إنما كان تحريفا لأنه لا دليل لهم به، وإلا كما سمعني كما ذكرنا أمس الفائدة أن التأويل عند السلف بمعنى التفسير وبمعنى ماذا يا إخوان؟ بمعنى ما يؤول إليه الأمر، الحقيقة التي تؤول إليه الأمر. بهذا الاعتبار ليس في كلام السلف التأويل الذي ذكره المتأخرون. طيب يا إخوان، درس اليوم في النفس. أول ما بدأنا في هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم النافع، كتاب العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، أول ما أخذناه نعرض الآن هكذا عرضا سريعا لما أخذ في الدروس الماضية، لما أخذ في ماذا يا إخوان؟ في الدروس الماضية أول ما بدأ به المصنف عليه رحمة الله في تعريف ماذا؟ أصول الفقه، وأنها باعتبار الإفراد، باعتبار التركيب. ثم بعد ذلك تطرق إلى فائدة هذا الفن وهذا العلم المبارك وأول من كتب فيه، وكذلك أيضا لما جاء في تعريف أصول الفقه بأنها ما بماذا عرفه الشيخ أصول الفقه؟ عند من؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها. هذا التفصيلية، إذا قلنا التفصيلية فهو فقه، إذا قلنا الإجمالية فهي أصول فقه. ولما ذكر المعرفة وهي تحمل ماذا؟ تشمل العلم والظن، احتاج أن يتطرق إلى العلم. وكذلك لما ذكر في تعريفه الأحكام احتاج أن يذكر الأحكام، وقسم الأحكام إلى شرعية وإلى ماذا؟ وإلى وضعية. شرعية خمسة، وذكر من الوضعية الصحة والفساد. ثم العلم، ذكر في أقسام العلم الذي هو الظن، الذي هو العلم ماذا والظن والوهم والشك والجهل، الذي هو قسي أو مقابل العلم، وقسمه إلى بسيط وإلى مركب. ولما كان هذا العلم يخوض في ماذا؟ في دلالات أدلة الكتاب والسنة، وهي خطاب، والخطاب كلام، احتاج أن يتطرق إلى شيء في تعريف الكلام وأقسامه، وذكر الحقيقة والمجاز، وقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. ثم أيضا لما كان في كلام الله سبحانه وتعالى ما هو أمر وما هو نهي، ذكر الأمر، ثم بعد ذلك يعني فرع عليه في صيغه وما تقتضيه هذه الصيغ، وذكر النهي وما يقتضيه ومن يدخل في الخطاب بالأمر وبالنهي، وذكر بعد ذلك موانع التكليف الذين ارتفع عنهم هذا الخطاب. ثم بعد ذلك انتقل إلى العموم وإلى الخصوص وإلى المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. بعد أن انتهى من هذه تطرق إلى ماذا يا إخوان؟ إلى باب النسخ، وهو باب عظيم. وباب النسخ كما ذكرنا لكم يدخل في ذلك الجدول الذي ذكرناه لكم في باب الأدلة، لأنه لا ينسخ الدليل إلا لا ينسخ الدليل إلا دليل، فيدخل في باب الكتاب والسنة شيء مشترك وملتقى في الكتاب والسنة، وهو ماذا؟ وهو النسخ. طيب، يقول الأخ: التحريف يكون في اللفظ والمعنى، والتأويل يكون في المعنى فقط. طيب، فقلنا يعني بماذا؟ يعني هذا يقتضي العموم والخصوص، يقتضي العموم والخصوص. طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. النسخ باب مهم من أبواب أصول الفقه، حتى وقف بعض السلف من ليست عنده معرفة بالنسخ عن الفتية، فقال لا يحل لمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ أن يفتي. هذه في عبارات كثير من السلف، أن من لم يعرف الناسخ والمنسوخ لا يحل له أن يفتي، لأنه ربما أفتى بنسخ قد نسخ، وربما ماذا بارك الله فيك جهل الناسخ وغيره قد علم. فالنسخ باب عظيم وفيه مباحث كثيرة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها، وإلا فالكلام عليه أوسع مما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. فقال عليه رحمة الله: طيب يا إخوان، لما كان الظاهر يأتي يقابله ماذا يا إخوان؟ المؤول، وهناك المجمل يأتي ما يبينه هو المبين، والنص النص محتمل معنى واحدا، هذا الذي يحتمل المعنى الواحد لا يغيره إلا ماذا يا إخوان؟ للنص لا يغيره إلا النص. فلما كان النص لا يعدل عنه إلى غيره إلا بنسخ، حسن أن يذكر النص بعد الكلام على الظاهر والنص والمؤول، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، وهذا واضح، كما يقولون مثلا نسخت الشمس الظل، بمعنى ماذا؟ زالته. ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. قال: واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تدبر معي هذا التعريف، لأنه رفع حكم دليل شرعي، ما هي الأحكام الشرعية؟ الوجوب والحرمة وما أشبه ذلك. فإذا ارتفع الوجوب، إذا ارتفع الوجوب بدليل آخر صار هذا نسخا، وإذا ارتفع النهي بدليل آخر صار هذا نسخا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ نهاهم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك رفع هذا النهي، فهذا ماذا يقال له؟ قال له نسخ. رفع حكم دليل شرعي، الأول الذي هو النهي عن زيارة القبور، هذا الحكم الشرعي الذي هو تحريم زيارة القبور ثبت بدليل شرعي، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام. بأي شيء رفع؟ بدليل آخر، رفع بدليل آخر من الكتاب ومن السنة، لا بد أن يكون أحدهما متقدما الذي هو المنسوخ، والآخر متأخر والذي هو ماذا يا إخوان؟ الناسخ. وقولك مثلا: قام القوم إلا زيدا، هل هذا نص؟ قام القوم إلا زيدا، هل هذا نص؟ لا، لأنه ماذا يا إخوان؟ في خطاب واحد من غير تراخ، وإنما اشترط في النص التراخي. ولذلك بعضهم يقول، يعني لو كان الشيخ عليه رحمة الله قيد في قوله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل متراخ من الكتاب والسنة لكان أولى. والشيخ رحمه الله تعالى وإن لم يذكر بدليل متراخ، لأنه أشار في الشرح إلى الاستلزام، وأن لفظة رفع حكم دليل معناه أن الحكم قد كان ماذا يا إخوان؟ ثابتا، وجاء دليل آخر وماذا صنع به؟ رفعه. قال: فهذا يستلزم ماذا؟ أن يكون الأول متقدما والثاني متأخر، الثاني متأخر. فلكن ماذا بارك الله فيكم؟ إدخال لفظة متراخ أوضح، لأن دلالة الالتزام ليس كل أحد يستطيع أن يستنبطها. مثلا يأتي ربما جاء شخص وانتقد على ظاهر اللفظ رفع حكم دليل شرعي متقدم أو لفظه بدليل متراخ عنه من الكتاب والسنة، فقوله رفع حكم دليل شرعي أخرج ماذا يا إخوان؟ أخرج ما كان ماذا ما الأحكام التي قبل ورود الشرع فيها، مثلا الأشياء الأصل ماذا؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى الناس وأمرهم بماذا؟ وأمرهم بالتوحيد، وأمرهم بالتوحيد، هل كان واجبا عليهم الصلاة لما أمرهم؟ أول ما أمرهم لم تكن الصلاة واجبة عليهم، حتى فرض الله سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج. فلما فرضت الآن، هل يقال إن هذا نسخ؟ يقال في هذا إنه نسخ، لأنه لا، رفع الذي هو رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. فأول ما جاءت الصلاة لا يقال نسخ حكم عدم وجوب الصلاة لوجوب الصلاة. لو كان بهذا الاعتبار سنقول كل الأدلة في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي كلهم نسخ، ولكن النسخ في اصطلاح الأصوليين، في اصطلاح الأصوليين رفع حكم دليل شرعي، يكون هناك دليل شرعي ثابت في مسألة فيأتي دليل آخر ويرفعه، يرفع ذلك الحكم. قال أو لفظه، يعني إما أن يرفع الحكم، يرفع الحكم كان منهيا رفع هذا النهي، كان واجبا رفع هذا الوجوب، أو لفظه مجرد اللفظ يرفع مجرد اللفظ كما سيأتي معنا من الأقسام ومن كلام الشيخ. قال بدليل متراخ من الكتاب والسنة، قوله من الكتاب والسنة والأدلة التي يذكرها الأصوليون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فخرج ماذا؟ خرج الإجماع، خرج القياس، فإنه كما سينبه الشيخ عليه رحمه الله لا ينسخ بهما. قال رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا، صوابه بقولنا عندنا فالمراد منه، فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم، مثلا يعني يرفع الحكم فينتقل إلى شيء آخر. قال فخرج بذلك، خرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. هذا الرجل عنده مال لم يبلغ النصاب، فهل نقول نسخت الزكاة في حقه يا إخوان؟ لا، حكم الزكاة باق، ولكن هذه الزكاة لا تتم ولا تلزم حتى تجتمع الشروط والأسباب وتنتفي ماذا؟ الموانع. فهنا تخلف شرط أو وجد مانع من الموانع فحصل التخلف في نفوذ هذا الحكم بسبب فوات شرط أو وجود مانع. وكذلك أيضا المرأة الحائض، هل نقول إن الصلاة منسوخة في حقها؟ لا، وإنما وجد مانع يمنعها من إقامة هذه الصلاة فلم تقمها لوجود ذلك المانع، فهذا ما يسمى نسخا، ما يسمى هذا نسخا. فإذا قوله رفع حكم أي تغييره من كذا إلى كذا، فخرج بذلك تخلف الحكم، هناك رفع للحكم بالكلية يرتفع عن الحائض وعن غيرها، عن هذا الشخص وعن غيره، وهناك تخلف حكم بسبب انتفاء الأسباب والشروط ووجود الموانع أو وجود الموانع. قال رحمه الله تعالى فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو مثلا بسبب عدم حولان الحول أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا، فلا يسمى ذلك نسخا. طيب، قال رحمه الله والمراد بقولنا، هذا واضح يحصل هذا لله. قال والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. فالصور ثلاث، الصور ثلاث، نسخ للحكم مع بقاء اللفظ، مع بقاء اللفظ. قال الله سبحانه وتعالى ماذا بارك الله فيكم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، لا ويذرون أزواجا متاعا إلى وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا متاعا إلى الحول هذا كان في أول الأمر، كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تتربص سنة كاملة، الحكم ارتفع تربص السنة، وماذا بقي؟ اللفظ باق، اللفظ باق. قال أو لفظه، قال لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس لللفظ دون الحكم. آية الرجم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكأنه وكان فيما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، وأخشى إن طالب الناس زمانا أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله. الحديث الشاهد قول عمر رضي الله عنه، كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأين آية الرجم في كتاب الله؟ رفع لفظها وحكمها باق. قال أو لهما جميعا، رفع الحكم بمعنى ماذا؟ مع اللفظ، رفع الحكم مع اللفظ. وستأتي هذه التقسيمات من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى أو لهما جميعا كما سيأتي. قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس. طيب، قال كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. النسخ يا أخوان تشريع، النسخ تشريع، ومن الذي له الحق في التشريع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لعباده ما شاء في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا التشريع لا يكون إلا في زمن الوحي، التشريع لا يكون إلا في زمن الوحي. وزمن الوحي هل نحتاج فيه إلى إجماع؟ لا نحتاج فيه إلى إجماع. لماذا؟ لأن تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعده، فالإجماع لا يكون إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما في زمن الوحي فلا، فما في إجماع، ما يقال أجمع المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، لأن هناك وحي، لأن هناك وحيا. وكذلك أيضا القياس، القياس إنما يكون أيضا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما مع وجود الوحي، وجود تنزيل النصوص فلا قياس. طيب، فالشاهد أنه خرج هذا لأنه تشريع، لأن النسخ ماذا يا إخوان؟ تشريع، والتشريع يكون في زمن الوحي، والإجماع والقياس بعدهما، بعد زمن الوحي. قال فلا ينسخ بهما. وهناك خلاف في حول هذه المسألة. وأنت يا أيها الأصولي ويا أيها الفقيه، أول ما تنظر تنظر إلى الإجماع ثم إلى الكتاب ثم إلى السنة، أو تنظر إلى الكتاب ثم إلى السنة ثم إلى الإجماع؟ إلى الكتاب، هذه طريقة السلف، النظر إلى كتاب الله ثم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تنظر إجماع المسلمين. والإجماع لا يقوم إلا على دليل، إجماع لا يقوم إلا على دليل. وبعض الناس يقول انظر إلى الإجماع حتى تستريح بأنه ليس هناك خلاف في هذه المسألة. لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نظر السلف أولا إلى الكتاب، عمر بن سعود بن عباس وغيرهما من فقهاء الصحابة ومن قضاة الصحابة ينظرون أولا إلى الكتاب ثم إلى السنة ثم إلى الإجماع. قال والنسخ جائز عقلا وواقعا شرعا. تطرق إلى مسألة وهي هل النسخ جائز وهل هو واقع، هاتان مسألتان. أما وقوعه شرعا فنعم واقع شرعا، الأدلة التي سيأتي ذكرها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما جوازه عقلا فهذا أراد الشيخ عليه رحمة الله بذكر هذين الجانبين، الجواز العقلي والوقوع الشرعي، الرد على من أنكر النسخ، الرد على من أنكر النسخ. لأن هناك يا إخوان بعض طوائف التي تنتسب إلى الإسلام مثل بعض ولاة الروافض ينكرون النسخ ويقولون ماذا؟ النسخ يستلزم منه البداء، يستلزم منه البداء، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحكم الأول يقولون لو قلنا بأن الحكم الأول الذي قد ثبت بدليل من الكتاب أو بدليل من السنة، يقولون بدأ لصاحب الشريعة أن يغير ذلك الحكم، فمعناه أن ذلك الحكم غير صالح، أن ذلك الحكم غير صالح فبدأ له أن يغيره، وهكذا يعني يقولون يستلزم شيئا باطلا في حق صاحب الشريعة، فإذا نحن نمنع النسخ، نمنع النسخ. ولذلك عقد أئمة المسلمين في كتب الأصول هذه المسألة للرد على هذه الفرق الضالة، وكذلك أيضا ذكروا أن اليهود هم ممن يقولون بماذا؟ بعدم جواز النسخ، وردوا على اليهود. قال الشوكاني عليه رحمة الله: اليهود خالفوا المسلمين في غير ما مسألة، فولا عبرة لنا بالتشاغل برد ماذا مذاهبهم، وإنما الذي يعني يرد عليه من كان منتسبا إلى ماذا؟ إلى القبلة. قال: والنسخ جائز عقلا وواقعا شرعا، أما جوازه عقلا ولا يلزم منه البداء، لما سيذكره الشيخ عليه رحمة الله في ثنايا كلامه. قال: والنسخ جائز عقلا وواقعا شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر، قل من بيده ملكوت كل شيء، ألا له الخلق والأمر، في آية كثيرة من هذا يدبر الأمر. قال: بيده الأمر وله الحكم، لم عقب الحكمه سبحانه وتعالى، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ يعني يقولون الله سبحانه وتعالى لما أمر العباد بالحكم الأول كان من المصلحة لهم ذلك الأمر، ثم لما نقض ذلك الحكم ماذا علم الله سبحانه وتعالى؟ أن هذا الحكم الأول له أمد وزمن إلى مرحلة معينة، ثم ماذا بارك الله فيكم رفعه الله سبحانه وتعالى، فيعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وبأن هذا الحكم الأول إنما هو إلى زمن معين، ثم يرتفع ذلك لمصلحة رآها الله سبحانه لمصلحة ماذا تقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى في ماذا والتي تتعلق بمصالح عباده. قال: ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. الصلاح يعني ماذا بارك الله فيكم يكون ماذا؟ أحكام أفعال الله سبحانه وتعالى في غاية ماذا بارك الله فيكم بالغة الحكمة، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، فيعلم ما يصلح لعباده فيشرع لهم ما يصلح لهم. هذا من حيث الجواز العقلي الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله. وذكر الشيخ هناك تنبيها في شرحه أنه إنما ذكره فقط لضعفاء الإيمان الذين لا يكتفون بالشرع، وإلا فالمسلم ينبغي له أن يكتفي بشرع الله سبحانه وتعالى، فإذا وقع شرعا فهو جائز عقلا، لأن العقل لأن الشرع لا يخالفه عقل صحيح. قال: وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه آية صريحة في ماذا؟ في النسخ، بأن الله سبحانه وتعالى لا ينسخ آية إلا جاء بخير منها أو جاء بمثلها قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك أيضا يمحو الله ما شاء ويثبت، فأيضا الله سبحانه وتعالى له الحكم لا معقب لحكمه، يفعل ما شاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال قوله تعالى دليل آخر: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. وستأتي ما هي الحكم في النص، سيأتي سيذكر الشيخ فيما بعد. قوله لنا يا إخوان الآن خفف الله عنكم، قوله الآن يعني نعرف أن قبل هذا الوقت كان هناك حكم آخر والآن حصل التخفيف، فالآن باشروهن، يفهم منه أن ما قبل ذلك كانت المباشرة ممنوعة، كانت المباشرة ممنوعة، والله فمعنى ذلك أن هناك حكما شرعيا نسخ حكما آخر، نسخ حكما آخر. هذا وجه إيراد الشيخ لهذين الدليلين. قال فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. من أين أخذنا أن هناك حكم، أن هناك حكما سابقا؟ من قوله الآن، معناه أن الحكم قبل هذا الوقت كان مخالفا فغير بهذا النص الآخر. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، وهذا هو النسخ، رفع حكم دليل شرعي بدليل آخر متراخ عنه. وقلنا خرج بقوله متراخ عنه ماذا؟ التخصيص وماذا بعض المقيدات والمبينة، فإنها لا تسمى نسخا إلا عند من؟ إلا عند المتقدمين. انتبهوا يا إخوان، كثير من الأدلة اختلف في كونها ما، هل هي من باب الناسخ والمنسوخ أو من باب الخصوص والعموم أو من باب المجمل والمبين إلى غير ذلك. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن المتقدمين من الصحابة فمن بعدهم كانوا يطلقون النسخ على ما هو أعم من اصطلاح المتأخرين، فيطلقون النسخ على التخصيص، ويطلقون النسخ على ماذا؟ على البيان بشكل عام. فإذا جاءت آية فيها إلا كذا وكذا قالوا نسخ كذا بكذا، نسخ كذا بكذا. قول الله سبحانه وتعالى مثلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تأتي مثلا عبارة لبعض المتقدمين من الصحابة فمن بعدهم، قل مثلا نسخ كذا وكذا. إيش معنى نسخ؟ عندهم النسخ أعم من النسخ الذي أراده المتأخرون. أراد المتأخرون الرفع بالكلية، والتخصيص هو رفع جزئي. لما تقول قام القوم إلا زيدا، من أخرجت من هذا الحكم؟ أخرجت زيدا، فأخرجت جزءا من هذا العموم بما يسمى بالتخصيص. هذا رفع جزئي، ولذلك بعضهم يقول نسخ جزئي باعتبار عبارة المتقدمين. ولذلك تجد كثيرا من الآيات اختلفوا فيها كونها منسوخة أو غير منسوخة، ولكنها عند التحقيق داخلة في اصطلاح المتأخرين في العام والخاص أو في المطلق والمقيد أو في المجمل والمبين أو ما أشبه ذلك. فلذلك يغلط كثير من الناس في مثل هذه بعدم النظر بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. وذكر شيئا من ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين الجلد الأول صفحة 35. قال رحمه الله تعالى ما يمتنع نسخه، هذه هي الفائدة الأخيرة في درس اليوم، وهي أيضا يعني كلام واضح ويسير وسهل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ما يمتنع نسخه الأخبار، يعني أولا الأخبار يمتنع نسخها. ما هو السبب؟ لأن إخوان كتاب الله سبحانه وتعالى فيه أخبار وفيه أحكام، والأحكام أوامر ونواهي، والأخبار مثل أن يخبر الله سبحانه وتعالى عما حصل للأمم المتقدمة، أو يخبر سبحانه وتعالى عما سيحصل لما سيلقاه المؤمنون في من نعيم الجنة وما سيلقاه الكافرون من عذاب النار. فهذه أخبار لا تتعلق بطلب، لا بطلب فعل ولا بطلب ترك. فهذه الأخبار هل يجوز نسخها؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يمتنع أن تأتي آية أخرى فيقال ليس في المدينة من يفسد في الأرض، لأن هذا ماذا يترجم منه؟ يترجم منها أن أحد النصين يكذب ماذا؟ الآخر. وكذلك يقال مثلا كان هناك قوم صالح، ويأتي نص آخر يقول ما فيه، أناس يقال لهم قوم صالح، هذا يلزم منه التناقض أو يلزم منه الوهم الذي هو التوهم، وهذا كله محال في ماذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله: الأخبار مما يمتنع نسخه، لأن النسخ محله الحكم، الحكم الذي يتعلق بالمخاطبين من فعل طلب أو نهي. قال: ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا أو وهما، يستلزم أن يكون أحدهما كذبا أو وهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه صفحة 401: ليتنا زدنا أو وهما. فنحن نزيده إن شاء الله تلبية للشيخ، يعني يزاد بعد قول أن يكون أحدهما كذبا تقول أو وهما، لأنه إما أن يكون الأول على الثاني مكذب للأول تماما، أو يكون الأول صدر عن طريق التوهم والثاني جاء بالنص بالحق، وهذا كله غير صحيح، يعني اللازم باطل فالملزوم مثله. قال: يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، قلنا أو وهما، صفحة 401. قال: والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون، يعني استثناء الآن، استثناء اللهم إلا أن يكون، والله اللهم هذه تأتي متقدمة للاستثناء في خطاب فيما لا في كثير من عبارات العلماء، لها ثلاث مواضع: اللهم التي هي الدعائية، أن تدعو اللهم كذا وكذا، اللهم إني أسألك كذا، وأن تأتي للتقليل مثل اللهم إلا تقليل، وتأتي أيضا قبيل الجواب بنعم أو لا، اللهم نعم اللهم لا، لما أسألك بالله هل كذا وكذا تقول اللهم نعم اللهم لا. هذه ثلاثة مواضع مذكورة في باب النداء من شرح الأشموني على ألفية بن مالك عليه رحمة الله عليهما رحمة الله. قال: اللهم إلا أن يكون، يعني هذا من باب التقليل، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع من الصف، لأنه وإن كان لفظه لفظ الخبر يا إخوان، ولكن مدلوله ماذا؟ حكم، مدلوله يا إخوان حكم، والنظر إلى دلالة اللفظ. قال: فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. النسخة تلك الصغيرة فيها بعض الأخطاء، إن يكن عندكم كان إن يكون، إن يكن ما فيه ففي الأخبار، أن ما يمتنع نسخ الأخبار لأن النسخ في نسختكم بأن النسخ، يعني انتبه لها فيها بعض الأخطاء. ونسختنا أيضا يا إخوان في الدرس القادم الذي هو درس ما هو درس الأخبار، في درس الأخبار فيه سقط صفحة 51، هذه النسخة التي هي دار عمر بن الخطاب، صفحة 51 فيها سقط، هذا البياض كله سقط، البياض هذا كله سقط، فتكتبونه قبل أن نأتي إليه، تكتبونه قبل أن نصل إلى هذا الدرس. طيب نرجع إلى ما نحن فيه. قال الشيخ عليه رحمة الله: اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. الآن يا أخوان، كان في أول الأمر، كان في أول الأمر لا يجوز لمسلم أن يفر، لا يجوز لمسلم أن يفر أمام عشرة، أمام عشرة، عشرة من الكفار ما يجوز له أن يفر أمامهم، ما يجوز له أن يفر أمامهم. فإذا كان عشرة من المسلمين يقابلون 100 من الكفار، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنهم فجعل الواحد من المسلمين لا يجوز له أن يفر أمام اثنين، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه جملة شرطية، الأولى يكن منكم 20 صابرون والثانية يغلبوا 200، وكلاهما خبرية ما فيها أمر ولا نهي، يقال من حيث اللفظ خبر ولكن من حيث المدلول طلب، كما تقدم معنا في باب الأمر أن الخبر يخرج، يعني ماذا يكون لفظه الخبر ومعناه الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. أيضا يا إخوان هذا يتربصن، أي هذا وإن كان لفظه خبر إلا أن معناه الأمر، فهذا كذلك، فهذا كذلك، فلذلك وقع عليه النسخ. قال رحمه الله: الثاني مما يمتنع نسخه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان يمتنع نسخها كالتوحيد، يمتنع. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله، هذا حكم وهو طلب ماذا؟ الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. يمتنع أن تأتي آية يقال فيها لا تعبد الله، يمتنع، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى مصلحة محضة خالصة في كل زمان وفي كل مكان، والشرك مفسدة محضة خالصة في كل زمان وفي كل مكان، فيمتنع نسخ مثل ذلك. قال: التوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات التي هي مثل الصلاة والصوم والحج، يمتنع نسخ أصلها، ولكن الشرائع تختلف من حيث ماذا؟ من حيث أوصاف هذه العبادات. فالصلاة في شريعة الإسلام كذا وكذا وكذا، وربما اختلفت في الشرائع المتقدمة من حيث الصفة، أما من حيث الأصل فكلهم مأمورون بها. ومكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كقوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن إخوان هذه المذكورة في هذه الآية الفواحش والإثم والبغي، هل يأتي زمان تكون الفاحشة فيها مصلحة؟ الفاحشة مفسدة في كل زمان ومكان، فيمتنع أن تنسخ، فيأتي مثلا وقت فيقال فيها بماذا؟ بماذا؟ بإباحة الفواحش، لأنها مفسدة في كل زمان ومكان، وهي قبيحة في كل ملة. قال: في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. فإذا الذي يمتنع نسخه الأخبار والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان وفي كل مكان. إذا حاصل ما أخذناه في درس اليوم، أخذنا تعريف النسخ وأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، وشرح الشيخ عليه رحمة الله التعريف، وبين أن النسخ كما أنه واقع شرعا فهو أيضا جائز عقلا، ردا على من أنكر النسخ. ثم تطرق رحمه الله تعالى لمسألة ختمنا بها درسنا هذا، وهي ما يمتنع نسخه، ما يمتنع نسخه، وذكر الأخبار والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان وفي كل مكان. طيب، إلى هنا يا إخواني.